الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية استهلها بالعناوين. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تغيير الأوضاع الاقتصادية الراهنة بقرارات علمية مدروسة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد على الشريط الحدودي مع لبنان. إلى التفاصيل، حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو تهديد للمصالح الإيرانية، متواعدا إياهم برد قاس يطال مصالحهم أينما كانت. وفي ختام مناورات ذو الفقار، اعتبر اللواء موسوي الولايات المتحدة صانعة الإرهاب في العالم وعاملا مسببا للعبثية وانعدام الأمن أينما وطأت قدمها، وشدد على أن الدول الاستكبارية تسعى لتأمين نفسها خاصة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان في طريقه إلى الزوال ويحاول إثارة الفوضى بالمنطقة حماية لمنافعه الخاصة. هذا واعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال المناورات طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المنطقة، وتم توجيه الإنذار لهما. تفاصيل حول مناورات الجيش الإيراني في التقرير التالي.
يختتم الجيش الإيراني مناوراته المشتركة والتي حملت عنوان ذو الفقار 1400 باستعراض لقواته، فاختبر جاهزيتها لأي طارئ من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي. جميع القطع المشاركة في المناورات حضرت هنا بعد أن أنجزت مهامها بنجاح.
كل ما نصنعه من معدات وكل مناورات نجريها هي من أجل الدفاع عن البلاد، فليعلم الأعداء إذا ما تعرضت مصالحنا للخطر فإن ردودنا لن تكون مقتصرة على داخل الحدود، وفي أي مكان شئنا سنقوم بالتعرض لمصالحهم كما تعرضوا لمصالحنا.
الجيش الإيراني ينهي أياما ثلاثة من المناورات بعد أن أخضع جميع قواته للاختبار ومدى جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها إيران، ولم تخلو المناورات من رسائل قد يكون أولها أن إيران حاضرة للدفاع عن أمنها وأمن المنطقة، وأن يدها ممدودة للجيران، وأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها دون وجود قوات أجنبية في المنطقة.
إننا في هذه المناورات تمكننا من تنفيذ كل التدريبات المعدة وفق المخططات الموضوعة، وقد اختبرنا الأجهزة والمعدات وحصلنا على نتائجها الميدانية، وها نحن نعلن أننا وإلى جانب دول الجوار يمكن أن نوفر أمن المنطقة بأفضل السبل، وبقدراتنا المشهودة نؤكد أننا سنرد على أي خطأ بقوة.
كل المهام الموكلة للقوات الجوية في هذه المناورات تم إنجازها بشكل جيد، وأؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن حياضها في البر والبحر والجو.
استعراض للقوة قام به الجيش الإيراني قد يكون هدفه توجيه تحذير للأعداء بأن اليد على الزناد، وأن الرد سيكون قاسيا إذا ارتكبوا أي خطأ في الحسابات. تختتم إيران إذن مناوراتها بعد أن اختبرت جاهزية قواتها وفاعلية اعتادها العسكرية، ورسالتها أنها سلم لمن سالمها وحرب لمن استهدفها.
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة تغيير الأوضاع الاقتصادية الراهنة داخل الجمهورية الإسلامية عبر قرارات علمية مدروسة. جاء ذلك بتصريحات الرئيس خلال اجتماعه بمجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلاد، أكد فيها أن حل المشاكل الاقتصادية يتم بالاستفادة من آراء النخب والخبراء، مضيفا أن الحكومة تتمتع بالإمكانيات لتغيير الظروف وفقا للدراسات المعمقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن ميزانية البلاد للعام المقبل يجب أن تركز على العدالة وتقسيم الإمكانيات بشكل منصف بين جميع المدن والقطاعات الحكومية. اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أمريكا بأنها ما تزال تعتمد استراتيجية تأجيج التوترات بهدف صنع الأزمات في المنطقة. ولدى وصوله مطار نيودلهي للمشاركة بمنتدى الحوار حول الأمن الإقليمي، دعا شمخاني لتوطيد التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات بالمنطقة، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وتستضيف نيودلهي الأربعاء اجتماعا بمشاركة إيران وروسيا والصين والهند وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وقرغيزيا حول الأمن الإقليمي بالتركيز على موضوع أفغانستان. أكد مندوب إيران الدائم بمنظمة الأمم المتحدة أن إجراءات الحظر الأحادية تمنع الدول المتضررة من هذه الخطوة من حصولها على الموارد المالية والتنموية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية. وفي كلمته باجتماع لمجلس الأمن بشأن السلام والأمن الدولي، اعتبر مجيد تخت راونجي الحرمان وانعدام المساواة دوافع معززة للصراعات، موضحا أن هذه العوامل قد تضعف الفرص للتوصل إلى السلام. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن إجراءات واشنطن الأحادية تركت تبعات سلبية على المستوى الرفاهي لجميع شرائح الشعب الإيراني. أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت أن الدفاعات الجوية السورية دمرت 6 صواريخ من أصل 8 أطلقتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا. وأكد المصدر في بيان أن عدة مقاتلات صهيونية انتهكت المجال الجوي السوري من شمال لبنان واستهدفت نقاطا على الشريط الحدودي مع لبنان في ريفي حمص وطرطوس ب8 صواريخ، مشيرة إلى تدمير 6 منها. من جهة أخرى، أصيب جندي سوري إثر هجوم إرهابي على القوات الحكومية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. حول الغارات الإسرائيلية على سوريا نتابع التقرير التالي.
غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف نقاطا على الشريط الحدودي السوري اللبناني في ريفي حمص وطرطوس، تصدت لها المضادات الجوية السورية وأبطلت مفعولها ومنعتها من الوصول إلى أهدافها. تكرار الغارات على وسط سوريا خلال سنوات الحرب يكشف جانبا من الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمحافظة حمص.
تكرار العدوان على محافظة حمص في الأونة الأخيرة أو في المرات السابقة هو لوجود قواعد هامة، سواء كانت للجيش السوري أو لحلفائه وأصدقائه في المنطقة وتحديدا في عمق البادية، والتي تشكل عمقا استراتيجيا ويستطيع من خلالها الجيش وحلفائه رصد أي تحركات مشبوهة.
العدوان وهو الثاني خلال أقل من أسبوع والـ25 خلال عام 2021 يحمل رسائل سياسية عدة لا تقل أهمية عن الرسائل العسكرية.
إذا الرسائل السياسية من هذه الغارة الإسرائيلية المتكررة على سوريا هي كسر إرادة وصمود الشعب السوري والقيادي السياسي القيادي السوري الحكيمي، وإطالة الأمد الحرب على سوريا وتغيير المعادلات الدولية، ونحن صامدون الشعب السوري والقيادي السياسي السوري.
الشارع السوري وبالرغم من تعاطيه بشكل اعتيادي مع الغارات طالب بمواقف دولية تقف بوجه تمادي العدو.
في مضادات لنا، عم تصدوا له ذلك الأذى اللي متعزي إسرائيل عم تأكل نصيبها منه.
رغم الغلاء ورغم الحرب ورغم صعوبات المعيشة، ضربات إسرائيلية للشعب للأطفال والناس، يعني الدول الثانية متكتمة عن الأمر نهائيا.
صمود الجيش السوري وحلفائه في الحرب السورية وتصدي المضادات الجوية للغارات يفشل أي محاولات لتغيير المعادلات العسكرية على الأرض.
الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمحافظة حمص دليل على أهميتها في مسار الحرب على سوريا، والتصدي المتكرر لصواريخ العدوان مؤشر على فشل هذه الغارات بإحداث اختراقات في الحرب على سوريا. سعد الله الخليل من مدينة حمص.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني وسط الضفة الغربية المحتلة. وأشارت مصادر محلية إلى استخدام قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق أهل مدينة البيرة بعد اقتحامها، موضحة أن الاشتباكات جرت بعد ساعات من اعتداء مستوطنين الصهاينة على العوائل الفلسطينية بالمدينة. إلى ذلك دعت القوى الفلسطينية في بيان إلى تضافر الجهود لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال والوقوف أمام مخطط التهويد. واستنكر البيان إعلان الصهاينة بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في تحدي للقرارات الأممية، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف إسلامي ودولي موحد ضد هذه الانتهاكات. أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات استمرت ليومين في الضفة الغربية زاعما أنها تهدف لتحسين جاهزية قواته وتدريبها على التعامل مع عدة سيناريوهات. للمزيد بشأن مناورات الاحتلال نتابع التقرير التالي.
آليات الاحتلال في الضفة الغربية تجوبها بشكل حديد، وجنود يقفون على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، يقومون بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات المرة. المشهد طبيعي، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تجميله بأن ما يجري هو مناورات لقواته في الضفة لبحث جاهزيتها لأي طارئ ولفحص جاهزية نجمة داود ولدمج قوات الاحتياط في أي عملية مستقبلية قد يكون محلها الضفة الغربية.
يعني باعتقادي ليس الموضوع مرتبط بالاجتياحات، لأن الضفة بطبيعة الحال مستباحة من قبل قوات الاحتلال، لكن يبدو هناك تهيئة نفسية لأمرين. الأمر الأول حدوث انتفاضة عارمة في الضفة الغربية في ظل الضغط الاقتصادي والسياسي الكبير وانسداد أي أفاق في وجه الشارع الفلسطيني، أو ربما تجهزا لاستلام المناطق بشكل كامل في الضفة الغربية في حال سقوط السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الاستمرار.
مناورة الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين أو جنوبها، كي تكون مهيئة لقمع أي حراك في الضفة أو حتى في المناطق المحتلة عام 48. وكما يبدو فإن الاحتلال بات يرى بأن المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة، بالذات أنه يعمل على الأرض سيطرة وسلبا وتهويدا.
يعني دائما نسمع عن مناورات عسكرية ونادرا ما نسمع عن أي مبادرة سلمية أو سياسية تهدف إلى الخلاص من الحروب أو غيرها. هناك مقولة معروفة أن الجيش الإسرائيلي إما في حالة حرب أو أنه يستعد لحرب قادمة، لذلك دائما هناك مناورات بمختلف الأشكال لمواجهة أي مخاطر متوقعة.
كافة تصرفات الاحتلال على الأرض الفلسطينية تؤكد أنه لا يعتقد ولو للحظة بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين، وذلك لأن التسوية تحتاج إلى تقديم تنازلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين أن يقدموا التنازلات دون أن تتراجع هي قيد أنملة عما هي فيه.
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومجلس النواب ومقر البعثة الأممية رفضا للعملية الانتخابية القادمة. وطالب المشري الليبيين بعدم المشاركة بهذه الانتخابات، مشددا على أهمية وجود حراك مدني ينزل إلى الشارع لإيصال صوته. في الختام تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تغيير الأوضاع الاقتصادية الراهنة بقرارات علمية مدروسة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد على الشريط الحدودي مع لبنان. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأمداها نرسلها لكم مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران، وإلى كل النساء والفتيات وربات البيوت بالذات في هذا اللقاء لعالم المرأة. أما موضوع اليوم فيحمل عنوان هموم الفتاة وغياب العاطفة الأسرية. ومن أهم المحاور التي سوف نتكلم بها ونطرحها على ضيفة البرنامج وهي ما هي أهم الهموم التي تواجه الفتيات في حياتهن، وأي نوع من هذه الهموم تكون حساسة أكثر؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تقليل هموم الفتاة في حياتها وتصحيح بعض المسارات أثناء الأزمات التي تواجه الفتاة؟ ما هي مخاطر غياب العاطفة الأسرية في حياة الفتاة، وكيف تؤثر على زيادة تداعيات همومها التي غالبا ما تكون مقتضى لعمرها ومراهقتها؟ أحبتي، وهناك مواضيع ومحطات أخرى سوف نتحدث بها ونبثها لكم، وأولى المحطات للتعرف على الموضوع ومفتاح الحديث، فلننتقل معكم وإياكم ونستمع معا.
تعيش الفتاة المسلمة في عصرنا الحاضر وضعاً صعباً تواجه من خلاله جملة إشكاليات وتحديات تهدد وجودها النفسي وتأثيرها الاجتماعي وشخصيتها الإسلامية الواعية، فهي تقف أمام تحد داخلي من خلال بعض مظاهر اللامبالاة التي تحيطها بها بعض الأسر نتيجة غياب الوعي الكافي بدور المرأة وأهمية وجودها كحاضن للمجتمع المسلم وحارس أمين لكيانه، وهي تعاني من مشكلات في التعامل السليم مع أسرتها الأم والأب والإخوة، وانتقالا إلى الصديقة التي تتعامل معها بمعزل عن الأسرة التي تشعر بعدم قدرتها على فهم مشاعرها، فتتحول الصديقة في كثير من الأحيان إلى بوابة لتشكيل صورة نمطية سيئة عن الحياة قد تقودها إلى الانحراف، مرورا بتحولات مرحلة المراهقة وما تحتاجه من مقاومات معرفية مهمة لتجاوزها إلى بر الأمن والإيمان، انتهاء بعجلة التشويه المركز الذي تطالعه عبر الإنترنت والفضائيات لصور تروج على أنها نماذج لنساء عصريات تختفي وراءهن صور الحياء، والكثير مما نشاهده على الفتيات في هذه المرحلة المبكرة ليس بالضرورة تعبيراً عن الانفلات الأخلاقي مثلاً، وليس مقصوداً لذاته بقدر ما هو بعض تجليات هذه المرحلة العمرية ومتغيراتها. ولهذا تحتاج الفتاة في هذا السن إلى عدة أمور، وتحديداً من قبل الأسرة نحاول أن نناقشها في لقائنا لهذا اليوم. أحبتي بكل الحب والوفاء وأرقى كلمات الشكر والثناء ومن قلوب ملؤها الإخاء، نتقدم إليكم مستمعينا الأعزاء بالشكر على رسائلكم الجميلة التي ترسلوها لنا، إن كانت عبر الواتساب أو عبر الفيسبوك أو بالاتصال مباشرة.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. كما يحتاج الجسم إلى الطعام والشراب للإشباع والتغذية، كذلك الروح تحتاج إلى الغذاء.
تحية مليئة بالمودة والإخاء لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمته المتميزة والغالية شيماء. بخصوص المحور أقول أعتقد أن أكثر الأمور صعوبة لدى الفتاة هي الهموم التي تواجهها في الحياة.
استمعنا إلى جزء من مشاركات الأخت عذراء الموسوي وكذلك زينب الدراجي من العراق، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملة في طيات البرنامج، من المشاركات المسجلة إلى المشاركات المكتوبة عبر الواتساب. أرسل إلينا الأخ عبد الله بوي من السنغال برسالة يقول فيها: عندما يفتقر الإنسان لهذه العاطفة يصاب بفراغ عاطفي، وهي حالة تتعلق بكل إنسان وفي جميع المراحل العمرية، فحتى الأطفال يعانون من الفراغ العاطفي وكذلك الشباب. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق فقالت في رسالتها: هموم الفتاة كثيرة والضغط النفسي عليها كبير، فرفقا بالقوارير هموم الفتاة لا تعد ولا تحصى كونها فتاة كثيرة الجناح. الله المعين والمستعان. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. أما الأخت أم علي لم تذكر اسم البلد، تقول إن من أخطر الأمور على الفتيات هو الإهمال، إهمال طلباتها أو إهمال مشاعرها أو احتياجاتها، وجميع الفتيات رقيقات يحتاجن للتوصل والتعبير عن أنفسهن ويشعرن بالعاطفة، وأعمالهم من قبل غيرهم قد يلجأهن إلى الشكوى للغرباء والفضفضة لهم، مما يضعف شخصيتهن، وهذا يعرض الفتاة للخطر. فعلى الأسرة المسلمة أن تلتفت إلى هذه النواحي العاطفية وتشبع نفس الفتاة بالعاطفة لكي لا تبحث عنها لدى الغرباء، وتلبية طلبات الفتاة بما لا يتكلف على الأسرة بالكثير، وأن نلقي في مسامعها كلمات تفرحها مثل حبيبتي، عزيزتي، غاليتي، يا قمري، يا عمري، لأنها تحتاج للمحبة كما قلنا في رسالتها الأخت معالي، ولا داعي أبدا أن تبحث عنها لدى الغرباء. فإشباع الفتاة بالمحبة يجعلها تلتجئ إلى أسرتها ولا تنطوي ولا تلجأ إلى الغرباء. شكرا للأخت أم علي على هذه الرسالة الجميلة.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لعالم المرأة حول هموم الفتاة وغياب العاطفة الأسرية. إن شاء الله نلتقي بعد الأذان بضيفة البرنامج المباشر، يعني مباشرة، الأستاذة بتول شاهين، باحثة اجتماعية وتربوية من لبنان، وسوف تكون معنا مباشرة للحديث حول الموضوع. نعود وإياكم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات لهذا اللقاء لعالم المرأة، والآن نستمع للقاء مع الأستاذة سلوى الشعبان الباحثة في الشؤون الأسرية من دمشق حول هذا الموضوع.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج، وأرحب بضيفتي الفاضلة الأستاذة سلوى الشعبان الباحثة في شؤون التنمية الأسرية والبشرية من سوريا. أستاذة سلوى، أهلا ومرحبا بكم معنا، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
يا هلا فيكم، يسعد مساكم ووسع جميع المستمعين لنا في هذا البرنامج،
حياكم الله. أستاذة سلوى، ما هو دور الأسرة في تقليل هموم الفتاة في الحياة، وأين تكمن أهمية ذلك؟
طبعا ونحن نعرف أن الأسرة هي المكان الآمن والمستقر الذي يحتضن أفراد الأسرة من شباب وصبايا، وخاصة أن الفتاة دائما هي مركز الحنان والعطف، وهي هذا دائما ما ندعوها الجنح القاصر في الأسرة لما لديها من رهافة حس ولديها من رهافة عواطف. هذه الفتاة التي هي بحاجة دائما للاحتضان الأسري، للجو العائلي، للاستقرار، للمحبة، للدعم النفسي وللدعم المادي والدعم المعنوي من كافة الاتجاهات وكافة الجوانب. الأسرة دائما هي المقر الآمن الذي يحتضن هذه الفتاة، والدور الأساسي الذي تقدمه الأسرة دائما يكون داعم للفتاة ويقلل من همومها وهموم الحياة. فالأسرة بمكانتها العظيمة والمقدسة والوظيفة المقدسة التي تقدمها للأفراد من تربية وأخلاق ودعم وتأمين الحياة الآمنة والمستقرة، دائما الفتاة وسط أسرتها تشعر بأن لديها هذا الدعم، تشعر بأن لديها من يرد عنها ويلات الأيام وويلات الهموم والمشاكل والصعاب التي دائما تعترضها في حياتها. لذلك وجود المنظومة الأسرية في بناء المجتمعات ضروري جدا ومهم، وضروري لإنشاء الأفراد الأصحاء وخاصة الفتيات، لأن الفتاة طبعا بعد فترة زمنية من التربية والرعاية والتعليم ستصبح أم، وهذه الأم هي من ستتولى أمور تربية أفراد أسرتها وعائلتها. لذلك على الأسرة أن تؤمن دائما هذا المجال الآمن لكي تكون هذه الفتاة قوية في مجتمعها، مسؤولة عن تصرفاتها، تعيش حياتها بطريقة جدا فيها استقرار. وعلى الأسرة بين قوسين هنا دائما علينا أن نعول على هذا الموضوع، على الأسرة أن تنشئ بناتها على الاستقلالية الاقتصادية، أن تعطيها العلم والأخلاق، وأن تجعلها صاحبة وظيفة تكون لديها استقلالية اقتصادية تدافع عن نفسها تجاه الأيام والصعاب. لذلك دائما نقول المجتمعات تقوى بأفرادها وخاصة بنسائها وبدور المرأة الذي دائما نحن نعتمد عليه بإنشاء الأطفال الأصحاء، بإنشاء الأفراد الذين طبعا يبنون أوطانهم بطريقة صحيحة وسليمة.
نعم، أتقدم بجديد الشكر والامتنان للأستاذة سلوى شعبان الباحثة في شؤون التنمية الأسرية والبشرية من سوريا. أستاذة سلوى، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شكرا يا هلا يا هلا.
وأنا بدوري أشكر الأستاذة سلوى شعبان الباحثة في الشؤون الأسرية من دمشق، أكدت على نقاط مهمة. فعلا يجب أن تتعامل بعض الأسر، لأن هناك بعض الأسر تتعامل مع بناتهم بأسلوب الشدة والعنف، فيتبعون منهج الغصب في كل شيء، مثلا في تحديد رغبات الفتاة الدراسية والعملية، ولا يدعون لها في بعض الأحيان فرصة في تحديد أو التفكير فيما تريد، فينتج عن ذلك شعور الفتاة بضعف الشخصية. مثل ما ذكرت الأستاذة سلوى شعبان، يجب على الأسرة أن تقوي من شخصية الفتاة، تعزز ثقتها بنفسها. مثلا من الممكن في بعض الأحيان أن تتظاهر أمام الأهل بالشخصية المثالية هذه الفتاة، ثم في بعض الأحيان إذا خلت بالأصدقاء تظهر الشخصية الحقيقية لهذه الفتاة وتفعل ما تشاء. كما تبتعد الفتاة أيضا في هذه المرحلة، لأنها فترة حساسة، تكون فترة المراهقة، تبتعد عن استشارة وأخذ رأي أهلها أو الاستماع لنصيحتهم، مما قد يحدث فجوة عميقة بينها وبين الأهل، وقد ينتج في بعض الأحيان كره من كلا الطرفين. لذلك أوصى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة الأهل أن يكونوا أصحاب وأصدقاء لأبنائهم. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة، والتي هي مفتوحة لكم دوما مستمعينا مستمعاتنا العزيزات، لتعطيكم المعلومة. وحولها هموم الفتاة وفقدان العاطفة لدى الأسرة، نستمع معا.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم أيها الكرام. الصراع بين الأجيال داخل العائلة الواحدة يزداد ويتفاقم يوما بعد يوم، في ظل انفتاح الأجيال الجديدة على عوالم وثقافات جديدة يشهدها عصر العولمة والاتصالات. عدم استيعاب الأهل لهذا الانفتاح وما يطرأ عليه من تغييرات في سلوك وتفكير بناتهم يجعلهم يشددون على سلوكها ويحاصرونها بكافة الوسائل والطرق من خلال الأوامر والنواهي، معتقدين بأن هذه التربية هي الحل السليم لمعرفتها الصواب من الخطأ. فتعتقد الفتاة بأن كل ذلك يحد من انطلاقها وحريتها ويمنعها من تحقيق أحلامها وطموحها في عالم آخر يختلف عن عالم أهلها، فتصاب الكثير منهن بالقهر والكبت والإحباط بعد صراعها الطويل مع الأهل، لتعلن أخيراً ثورتها وتمردها على الواقع. تقول الأخصائية النفسية فتحية سروري إن تمرد الفتيات على أسرهن له بعدان: الأول اجتماعي مرتبط بالأسرة ونمط التنشئة والقيم الاجتماعية العامة المرتبطة بالحالة الاقتصادية والاجتماعية معا، فالأسرة ذات المستوى الاقتصادي المرتفع تميل دائما لتحقيق كل رغبات أبنائها، مما يخلق نوعا من التمرد وحب الذات لدى الشباب والشابات. والبعد الثاني النفسي يتمثل في الشخصية الفردية للفتيات، وهو مرتبط بالعديد من العوامل التي تتمثل في التغيرات الاقتصادية التي حدثت بسبب غلاء المعيشة وشعور بعض الفتيات بالعجز المادي والنقمة على حياتهن ومحاولة الهروب منها بأي وسيلة. وللأصدقاء دور، فقد يقدمون نصائح ضارة فتخلق عند بعض الفتيات حالة من التمرد لمجرد رفض آبائهم شيئا معينا، فيتمردون ويتصرفون من تلقاء أنفسهم دون علم آبائهم. شكرا لكم ولطيب متابعتكم.
نعم مستمعاتنا العزيزات، فعلا أنه الفتاة لابد أن تعي وتعلم أن أهلها لا يريدون لها إلا الخير والصلاح، وتحاول أن تلجأ دائما إلى أهلها والتشاور معهم في جميع الأمور. إنه لا يوجد غير الأهل قد يخاف على هذه الفتاة ويريد مصلحة هذه الفتاة أكثر منهم، وبالتالي فالأهل هم أكثر الناس خوفاً على أبنائهم وبناتهم فلذة أكبادهم. وللتعرف حول آرائكم ومشاركاتكم نستمع إلى المشاركات المسجلة.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. كما يحتاج الجسم إلى الطعام والشراب للإشباع والتغذية، كذلك الروح تحتاج إلى الغذاء، وحيث يعتبر الحب والعاطفة والاحتواء هو الغذاء الروحي الذي يحصل عليه الإنسان من أسرته ومحيطه. لذا على الوالدين أن يغذوا الجانب الجسدي والروحي في أبنائهم، وأن لا تلهمهم مشاغل الحياة عن تفقد الأبناء ومحاورتهم ومشاركتهم همومهم وأخذ آرائهم في بعض الأمور، خصوصا الفتاة لأن تركيبتها وطبيعة نفسيتها تحتاج أكثر إلى الاهتمام والاحتواء والحب من قبل الأسرة. مثلا يعني عندما تشبع احتياجها العاطفي من الأسرة ومحيطها وتحتويها أسرتها عند المشاكل، مثلا عندما تخطئ في سلوكها يجب التخفيف وتقديم الحلول لتصحيح الأخطاء وتقليل السلوك أكثر من استخدام أسلوب اللوم والتوبيخ والضرب والعقاب، لأن عندما تعامل الفتاة من أول مشكلة بهذا الأسلوب ستفقد الأمان داخل الأسرة وستلجأ إلى خارج البيت تبحث عن الحلول والعاطفة من خارج البيت، مثلا بمرافقة رفاق السوء أو والعياذ بالله دخول في علاقة غير سوية مع أشخاص قد يستغلون هذا الاحتياج لديها، فتكون ضحية لكلامهم المعسول ومشاعرهم الزائفة، وفي النهاية هذا يزيد همومها ويلحق بها مزيدا من الأذى. تحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
تحية مليئة بالمودة والإخاء لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمته المتميزة والغالية شيماء. بخصوص المحور أقول أعتقد أن أكثر الأمور صعوبة لدى الفتاة هي الهموم التي تواجهها في الحياة، لأن الفتاة هي إنسانة تكون دائما عاطفية وسريعة التأثر ببعض الأمور، سواء كانت سواء طبعا على صعيد الأسرة أو المجتمع وحتى أثناء الدراسة. فإذا غابت عاطفة الأسرة عنها بالتأكيد سوف تتراكم هذه الهموم التي تتطلب من الأسرة وخاصة الوالدين تجاه ابنتهم مثل منحها أو إعطائها الحنان الكافي والمعتدل. فهنا على الوالدين أن ينتبهوا إلى ما تواجهه الفتاة والاستماع لها ومساعدتها معنويا وكذلك عاطفيا ومنحها القوة التي طبعا من شأنها أن تجعل من الفتاة قوية معنويا وكذلك فكريا، لكي تستطيع أن تدرك أن الإنسان عليه أن يكون قوي على الهموم أيا كانت هذه الهموم. فإذا أحست الفتاة أن الأسرة تقف معها وترشدها نحو الصواب، إضافة إلى المعاملة طبعا دحنية تجعلها تشعر أن أسرتها تهتم لشأنها وكذلك لمتطلباتها الحياتية، هنا حتما ستكون الفتاة متماسكة وتستطيع أن تتغلب على الهموم، لأن الاهتمام المليء بالحمية يطمئن الفتاة من كافة النواحي على أنها قادرة، أما إذا أهملت الفتاة بالتأكيد تكون همومها هي المسيطرة عليها وتكثر من أول الصعوبات. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
أشكر المستمعتين العزيزتين عذراء الموسوي وكذلك زينب الدراجي من العراق. موضوع هذا اللقاء لعالم المرأة وهو هموم الفتاة وغياب العاطفة الأسرية. الآن الساعة تشير إلى 5:40. تنضم إلينا مباشرة الأستاذة بتول شاهين الباحثة الاجتماعية من لبنان. سلام عليكم أستاذة بتول.
وعليكم السلام
ورحمة
الله.
أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. بداية، ما هي أهم الهموم التي تواجه الفتيات في حياتهن، وأي نوع من هذه الهموم تكون حساسة أكثر على الفتاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. إذا تتحدث عن الأسرة وعن بشكل عام، أي إنسان لديه هموم في هذه الحياة، وهناك هموم من طبيعة الحياة تفرضها علينا، وهناك هموم مصطنعة. إذا تحدثنا، بما أن البرنامج عن المرأة، إذا تحدثنا بشكل أساسي عن الفتاة، الهموم التي تشغل بالها عادة هي الأمور الطبيعية الموجودة، مثل خاصة بحسب مرحلتها العمرية، مثل التفكير بالدراسة، التفكير بالمستقبل وغيره، والتفكير بالزواج وشريك الحياة. هنا يأتي دور الأفراد المحيطين، سواء الأفراد أو الأسر أو الإعلام. يعني مثلا قد يسلط الإعلام الدور الضوء بشكل أساسي على الفتاة وصورة الفتاة وثقة الفتاة بنفسها بشكلها الخارجي، وبالتالي يصبح حمل الفتاة الأساسي شكلها وصورتها أمام الآخرين.
نعم.
حتى نرى الفتيات الآن وفي عملنا معهم مباشرة اهتمامهم بشكلهم الذي يستبدون التفاصيل للحدود مثلا للأنف، هذا الاهتمام المبالغ فيه يجعل كل التفكير يسيطر على هذا الجانب.
نعم.
وقد نرى هناك بعض الأفراد في الأسر خلال مرحلة معينة للفتاة من عمرها، مثلا متى نفرح بك، متى تتزوجين، أيضا يشكل هذا الأمر هام لديها. هنا أهمية التوازن في إعطاء كل موضوع حقه وقيمته الحقيقية دون المبالغة، لتدرك الفتاة الهم الحقيقي لتكون مستقبلا فتاة متزنة وتعطي
للأمور
حقها.
نعم أستاذة.
حسب الأولويات.
نعم.
الأكثر حساسية بالنسبة للفتيات بشكل عام هو اختيار شريك المستقبل. كيف ستكون حياة المستقبل، موضوع الزواج، متى عمر الزواج، هذا الذي أكثر ما يشغل بال الفتيات وتفكر به.
نعم.
هناك مجتمعات أخرى الهم الأكثر حساسية بالنسبة إليها هو الشكل الخارجي.
الآن في الوقت الحالي الشكل الخارجي يشكل أهمية بالنسبة للفتاة. نعم للأسف. طيب نعم أستاذة، عذرا على المقاطعة، ذكرتي أنه هناك أدوار عديدة، مثلا الأسرة تلعب الدور في دعم الفتاة، مثلا الأم، هل كل المسؤوليات تقع على عاتق الأم برأيك، أم يمكن مثلا للأب، الأخ الأكبر أو الأخوات أن يتحملوا المسؤولية لإيجاد العاطفة في الأسرة وحياة الفتاة؟
لا، بشكل عام من الطبيعي أن يجب الأسرة بشكل عام يجب أن تفيده المودة والرحمة لكل الأفراد، ويقدمون قدرا من العاطفة والمحبة لأفرادها. ولكن عندما نتحدث عن علاقة الفتاة، يعني هنا نأتي حسب الموضوع. يعني هناك موضوعات الأم لها دور كبير في تسليط الضوء عليها مع الفتاة، والتحدث معها بشأنه وتوعيتها والحديث معها ببعض الخصوصيات، فهنا يكون الدور أساسي ومحوري للأم. ولكن موضوعات أخرى من المهم أن يقوم بها الأب، خاصة بالنسبة لنظرة الفتاة للشريك وللرجل ولصورة الرجل أو لفكر الرجل. هذه المعلومات عن الرجل، خاصة أن الفتاة أيضا من المهم لديها هي الاختلاط مع الجنس الآخر، يلعب دور هنا الأب.
نعم.
والأخ الأكبر من المهم جدا أن يقدموا لهذه الفتاة صورة الرجل ونظرته للأمور ونظرته للآخرين. ونحن مثلا من خلال متابعتنا للمشكلات الأسرية نجد أن أكثر الفتيات مشكلاتها الزوجية تكمن في
في عدم معرفتها بطرق تفكير الرجل وعدم معرفتها بنظرته. فحتى الرجل الأب أو الأسلم حينما يكون موجود داخل الأسرة في أي سلوك أي تصرف يجب أن يظهر هذا الدور، وليس هناك من مانع، بل المطلوب أن يكون هناك جلسات للنقاش وللحوار في مواضيع الاختلاط، نظرات الرجل للأمور، رؤيته للمرأة بشكل عام وغيرها من الموضوعات الاجتماعية والعاطفية والإنسانية.
نعم طبعا، بخصوص هذا الموضوع الذي ذكرتي، هناك مستمعة تسأل حول هذا الموضوع، أم حسن من طهران لديها سؤال من حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن.
أهلا وسهلا، تفضلي.
زوجتي يتعامل مع ابنتي بخجل ولا يتحدث معها في بعض الأمور العاطفية وهمومها التي تعاني منها في حياتها، ويضع كل المسؤوليات على عاتقي. كيف يمكن للأب أن يكسر حاجز الخجل ويتحدث مع ابنته كصديق قريب منها؟ أم حسن من طهران.
نعم، شكرا للأخت أم حسن. سمعتي إلى السؤال أستاذة بتول؟
نعم، شكرا للأخت أم حسن. نعم، هذا الموضوع وهذه القضية فعلا منتشرة كثيرا، حيث لا نجد تواصل بين الأب والابنة. هناك الثقافة بأن هناك بعض المواضيع حساسة.
نعم،
ضروري يدركه الوالد في هذا الإطار. عند كافة الموضوعات اليوم باتت مفروحة في العلن، يعني هذه الهواتف اللي بين أيدينا، الإنترنت، الصفحات المفتوحة، باتت كل الموضوعات تطرح بالعلن، وبات لدى الفتيات العديد من الإشكاليات التي تقف أمامها، ومن الضروري وجود الأب من خلاله. هذه المعلومات يجب أن يعرفها الأب، وبالتدريج يتم تكسير هذا الحاجز. يمكن العمل مع الفتاة بأن هي تبادر إلى الأب وتسأله بعض الأسئلة مع دعم الأم وتحفيزه، والقول له بأن الفتاة تسمع كذا وكذا وتقرأ كذا وكذا، من المهم أن تدلها. أنا لا أستطيع أن أرسل هذه الفكرة حول هذا الموضوع كما تصلها أنت وغيرها. إذا يمكن أن نبدأ بمبادرة الفتاة نفسها أن تكسر هي أيضا. حتى الفتيات لن يكسرن بعد حاجة التواصل المباشر مع الوالد في هذه الموضوعات. وهنا دعوة للجيل الجديد من الأباء الذين لديهم أطفال صغارا ومن البنات بأن يكسروا هذا الحاجة، لأن التواصل مع الأب فعلا ضرورة.
نعم، بحكم تجربة الأب. ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي موضوع حديثنا، أنه ما هي مخاطر غياب العاطفة الأسرية في حياة الفتاة؟ كيف تؤثر على زيادة تداعيات هموم الفتاة التي غالبا ما تكون مقتضى لعمرها ومراهقتها؟
صحيح، يعني غالبا ما نحن اليوم نسلط الضوء على الفتاة باعتبارها الشخص العاطفي.
نعم.
والذي يحتاج إلى العاطفة. هذا الأمر العاطفي يؤدي، يعني إذا كنا نقول بأن العاطفة التي تعطى للفتاة تجعلها قادرة أكثر على مواجهة التحديات فيها، مواجهة المخاطر، على إدارة حياتها، على التعامل بنضج عاطفي مع أي موقف تتعرض إليه، والنضج معرفة أهميته في التعاطي مع كافة الأمور الحياتية حتى يدخل في الأمور. وبالتالي هذا الغياب العاطفي يؤدي إلى النقيض، يؤدي إلى فتاة ضعيفة، يؤدي إلى فتاة يعني إذا فينا نقول قابلة أكثر من غيرها للاستغلال العاطفي من الخارج. ليس لديها القدرة على التشخيص الحقيقي للعاطفة التي تأخذها، هل هي عاطفة حقيقية أم هي عاطفة مزيفة. وبالتالي العاطفي داخل المنزل حتى لا أسعى إلى إيجابه أو البحث عنه خارج المنزل، وأقع في قوة أشخاص مستغلين أصيهم عاطفة لا يستحقونها. نحن نريد أن نبني فتيات أقوياء. هذه القوة، قوة الفتاة أين تكمن؟ قوة الفتاة في المجتمع وفي مواجهتها تكمن في أنفسها وفي عاطفتها، وهذا الأمر لا يتحقق إذا لم يكن هناك نضج عاطفي لا تسمعه إلا الأسرة.
نعم، طيب أستاذة، يعني هذه النقطة ذكرنا غياب العاطفة الأسرية. في بعض الأحيان البعض يقول إن العاطفة المتزايدة في التعامل مع الفتاة يفسد أخلاق الفتاة، يعني كيف تعلقون على هذا الكلام؟
نحن في حقيقة الأمر بالنسبة لهذا الموضوع ننطلق في كافة موضوعات حياتنا من القاعدة الإسلامية التي تقول لا إفراط ولا تفريط.
نعم،
وهذا
حسنتم.
الأمر مهم للغاية. يعني
نعم،
في موضوع العاطفة نحن نقدم العاطفة بحدودها المتوازنة لنقدم شخص متوازن. أما كما تحدثنا، في حال غياب هذه العاطفة هناك أساس سلبية، وفي حال التفريط في هذه العاطفة هناك أساس سلبية أيضا، من خلال بناء شخصية غير قادرة على تحمل المسؤوليات، من خلال بناء شخصية ليس لديها ثقة بنفسها أو تقدير ذاتها بقدر كافي أو في بعض الأحيان نجد شخصيات لديها ثقة بنفسها مبالغ فيها إلى حد تجاوز حدود الآخرين طالما أن كل شيء كان يتحقق لديها بكل سهولة. إذن طالما كنت أنا متوازن في تقديم العاطفة، طالما بنيت شخصية متوازنة قوية بتوازن عاطفية بتوازن، حققت المستوى الذي أريد أن أقوم به. خاصة نحن نتحدث عن فتيات، نتحدث عن أمهات المستقبل اللواتي سنسمعنا الجيل القاعد. هذه الشخصية، هذه الفتاة هي التي ستبني هذا الجيل. يجب أن يكون لديها الوعي الكافي والعاطفة الكافية والقدرات الكافية والمهارات كي تستطيع أن تتعامل مع كافة الأمور التي تحيط بها. من هنا أهمية التعامل بتوازن في تقديم العاطفة من كافة أفراد الأسرة، وأن ننقل بها حتى لا نذهب إلى أمور مبالغ فيها. حتى لو كنا عاطفيين وشعرنا بضعف الفتاة وشعرنا بأننا بهذه الطريقة نحميها أكثر، ولكن هذه الحماية المشرطة للأسف الشديد ستؤدي إلى ضعف هذه الفتاة.
نعم.
اللازمة والمهارات اللازمة لتكون هي بنفسها قادرة على مواجهة التحديات.
نعم. إن شاء الله الفتيات استمعوا إلى حديثك الأستاذة بتول شاهين الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان. شكرا جزيلا على هذا الحضور في عالم المرأة.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لكم في هذه المحطة بعض النصائح والطرق للتعامل مع الفتاة المراهقة. الابتعاد عن المعاملة الخشنة مع المراهقة العنيدة، وخاصة أمام الآخرين، وتقديرها ومدح ذكائها وتعاملها، وذلك بأسلوب لطيف وهادئ. الابتعاد عن كثرة الانتقادات والنصح والإرشاد. الإنصات للمراهقة العنيدة باهتمام وهدوء ومحبة. تقبل عناد المراهقة مع تجنب كثرة الأوامر والاعتراضات على ما تفعله من أشكال العناد لتفادي ما لا تحمد عقباه. على الآباء وخاصة الأم احتواء ابنتهم المراهقة العنيدة واحتضانها واحترام خصوصيتها وأشيائها الخاصة. عدم مقارنة ابنتهم المراهقة العنيدة مع الآخرين، لأن هذا الأمر يولد الكراهية والحقد والعدوانية. الابتعاد عن استعمال أسلوب الضغط والتهديد والابتزاز العاطفي مع ابنتهم المراهقة العنيدة لكي لا تفقد الثقة في نفسها وتصاب بالاكتئاب والتوتر والعناد أكثر وأكثر. التقرب من المراهقة مع مراقبتها من بعيد ومصاحبتها والتحاور معها ومناقشة مشاكلها ومعاناتها واحتياجاتها لتشعر بالاطمئنان والراحة والثقة وتبوح بما يخالجها من شعور وأحاسيس. على الآباء توجيه ابنتهم المراهقة العنيدة ومصاحبتها وملء فراغها بأنشطة رياضية ثقافية مع وضع حدود واضحة لكي لا تتوه ولكي تعرف ما لها وما عليها. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، تحية لكم من جديد. وصلتنا رسائل عبر الفيسبوك وكذلك عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل تقول: طبعا المرأة بطبيعتها تكون عاطفية وحساسة، وخصوصا الفتيات على الأسرة فعلى الأسرة أن تتقن فن المعاملة مع الفتيات ومشاركتهم في هواياتهم وهمومهم ودراستهم وتوفير كل ما تحتاج الفتاة. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل.
Thank you.
عبر الفيسبوك فأرسلت إلينا الفتاة ندى طالبة في المرحلة الثانوية من لبنان، تقول إنه من الطبيعي أن تكون الفتيات أكثر من الشباب شكوى ومعاناة، مضيفة أن البنت غالبا ما تبوح بمعاناتها وشكواها لصديقتها أو شقيقتها إذا كان هناك نوع من الألفة والثقة والصراحة المشتركة. كذلك تقول عندما تثق الفتاة في شقيقتها لا شك أنها ستتحدث معها بدون تردد، مؤكدة على أن المشكلة في هذا الزمن على الجميع أصبح مشغولا في الوقت الحالي بسبب وجود الإنترنت، الأسرة كاملة من الأم والأب بل وحتى الأشقاء. شكرا للفتاة ندى الطالبة في المرحلة الثانوية من لبنان. أما سندس فهد فهي طالبة جامعية من دمشق، أرسلت إلينا عبر الفيسبوك تقول إن هموم الحياة شغلت الناس، وتقول أن الأسرة مشغولة بمتابعة الفضائيات وما فيها من برامج ومسلسلات، وتبين أنها كانت تحتاج إلى والدتها لكي تستشيرها في أحد المواضيع الذي لا يحتمل التأجيل، لكن الوالدة للأسف كانت مشغولة بمتابعة أحد المسلسلات، فلذلك سندس اضطرت إلى الذهاب لصديقتها لكي تتحدث معها في الموضوع، وتبين أن في بعض الأحيان تلجأ إلى والدها، فهو رجل عذرا واعي ومتفهم، وتقول إن الفتيات بحاجة إلى قلب كبير يفهم الفتاة، ويجب أنه المواقع والمنتديات وكذلك صفحات الفيسبوك والتويتر يجب أن يحل هذه القضايا ويعرض هذه القضايا التي تتعرض لها الفتاة. شكرا للفتاة سندس فهد الطالبة الجامعية من دمشق. في مسك الختام أقول يجب أن نؤهل بناتنا لتحمل مسؤولية تربية أجيالنا القادمة. فتاة اليوم هي أم الغد. أما موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة للأسبوع القادم وهو فاطمة المعصومة سلام الله عليها المسؤولية والولاء، واخترنا لكم هذا الموضوع بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وحتى هذا اللقاء لكم مني أجمل التحايا، وأتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية، مع ألف سلامة.
Allah, the Almighty.
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy.
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me.
Allahu Allah.
From beholding your beauty.
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea.
Allahu Allah.